أقول لك شنتها كان يجي هذا بذيني، كنت أقول هذا نبي، هذا نبي وهذا نبي، مو عجيب القضية. بعدين التفتت شنو نبي؟ نبي يعني النبي ما عنده عواطف، ما عنده حب، حب ماكو عنده الابنة، فاكو عنده مثلنا عينة إن لم يكن أكثر ومثلنا، ماكو فرق من هذه الناحية. لكن قول إيش قدم ربي نفسه إلى حد خاضع ينفذ الأوامر الإلهية. هذا عدنا إحنا هتشي، هذا درس كبير لنا. القرآن الكريم ماذا يقول؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. شاهدي أنا هنا ويسلموا تسليما، يعني خضوع كامل لكل ما يقوله الله عز وجل ولكل ما يقوله رسوله. أو نقرأ في الآية الثانية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسلموا تسليما يعني شنو المقصود؟ أحد التفاسير هو هذا، يعني سلموا لكل ما يقول النبي، خضوع كامل. قال لك النبي الآن ليل، قل له ليل، ممنون ليل، هذا هو، أقول ليل. نهار، أقول نهار، كل ما تقول هو الصحيح، هو الحق، وهو الصواب. هكذا ينبغي أن نتثقف، الثقافة الإسلامية هي هذه. إذن أرجع إلى صلب الموضوع، الأب خضع للأوامر الإلهية والابن أيضا خضع للأوامر الإلهية. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولا يخفى عليكم كلمة وجملة إن شاء الله، لا تغفلون عنها. إيش قد جميلة، إيش قد جميلة، إجت في موقعها المناسب وضروري جدا. يعني إسماعيل إيش راد يقول؟ هذا هم درس لنا إلى يوم القيامة. يريد يقول للوالد يا والدي افعل وأنا أصبر جوا السكينة، بس شنو؟ بإعانة الله عز، شلون أدب حلو، بإعانة الله عز يكون الله يعيني إن شاء الله. ويا لطيف، أدب إسلامي. وإحنا همات يكون بيناتنا ترى همات تشي. أكو بعض ماذا ناشئ عن غرور، يقول على أنه بعد سنة أنا أجيك أو أعطيك هلقد فلوس بعد ما أستلم شنو البضاعة وإلى آخره. ومن قال لك سيدة بعد ساعة باقي؟ إيه تقول إن شاء الله، تقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، غدا مو بعد سنة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا أدب إسلامي هواية مهم. رب لسانك على هذا الشيء، أنا أجي للبيت إن شاء الله أو أطلع ساعة بالخمسة إن شاء الله، كل إن شاء الله، ما عندنا غير إن شاء الله، ما عندنا. لأن أنا عمري في الحقيقة واقع، هذا ما أدري بعد دقيقتين موجود أو ما موجود. على أي حال، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الآية الكريمة هذه تشتمل على شيء آخر، الحمد لله، هذا تدلنا هذه الآية الكريمة على ثقافة الحمد، يعني المؤمن لابد أن يثقف بثقافة الحمد والشكر لله عز وجل. دائما لسان شنو؟ الحمد لله، الشكر لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئات أعمالنا ويرزقنا الجنة مع محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا، تابعونا. أيها الأحبة، في الساعة الرابعة والدقيقة العاشرة تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. على مدى 9 دقائق في الساعة الرابعة والدقيقة 54 يأتيكم برنامج حضارة الإسلام. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 5:25. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج فاطمة المعصومة في ذكرى ولادتها. عند الساعة 6:11 تلاوة حزب من القرآن الكريم. من المكتبة الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:34. قصص من الحياة في الساعة 6:44. بعد ذلك نقدم لحضراتكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ في الساعة 7:08 يليه برنامج حديقة الأطفال. شكرا لاختياركم لنا، في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وندية لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة خطوات النصر وعامل الوقت. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد؟ إلى ماذا يهدف الاحتلال بإعادة استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت؟ وماذا عن معادلة الإدارة الأمريكية في ظل الأسرار اليمنية على إسناد غزة؟ إذن غزة خطوات النصر وعامل الوقت سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. مرة جديدة تستبيح طائرات الاحتلال سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان، ومرة جديدة يعبث الجيش الصهيوني بهدوء الناس الآمنين في أحيائهم المكتظة على مرأى ومسمع لجنة خماسية تتحول إلى شاهد صامت وشيطان أخرس ساكت عن العدوانية المتمادية. عدوانية أثبتت بالدليل الواضح أنها تدمر معها مقولة إمكانية الدبلوماسية: ردع عدو كهذا لا يعرف عنه أو لا يعرف عنه إلا الإجرام وكذلك القتل. الجميع يعرف بالدليل أن الأمريكي راعي الصهيوني ومدبر أمره لن يسمع غير الصوت من تل أبيب، وهو الكفيل بتبرير كل عدوانيته، ولن يدعي أو يدعى متنفسا لما تسمى بمساعي الحلول الدبلوماسية ولا الضغوط السياسية لحفظ السيادة والأمان. واشنطن التي لا تعير انتباها إلا إلى الصهيوني وأمنه تواصل عدوانيتها على اليمن في محاولة لثني اليمنيين عن إسناد غزة، فيما الجواب من أبناء شعب اليمن وقيادته واضح وجلي، ثابتون على إسناد غزة. غزة التي تدفع بنتانياهو لإعلاء الصوت وخطابه الصاخب الذي لم يحجب حقيقة ما يواجه جيشه من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائره، والذي بات الاعتراف بها أمر يومي، إضافة لحديث بعض قادة أركانه عن التململ بين صفوف الجنود والنقص في العديد وكذلك الغموض الذي يكتنف مصير الحرب على غزة، بينما الوضع الداخلي في الكيان يتزايد تراجعا عن خيار الحرب، حيث أفاد استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية أن 72% من الذين استطلعت آراؤهم دعوا لوقف الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من قبل أغلبية المعلقين الصهاينة عن حالة التخبط في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يحقق ما يدعيه نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا، ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل الأسرى في ظل مشاعر الإنهاك العامة التي طالت كل من الجيش والأجهزة الأمنية والجمهور بحسب هؤلاء المعلقين.
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهتا نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقف إطلاق نار ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبن كفير وتقول لنمزقهم ونمزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم رئيس الأركان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك، وعندما سأل سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان فرد أنا قصدت رئيس الحكومة لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
وتوقع المعلقون الصهاينة أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اجتماعا عاصفا أكثر من الاجتماع السابق بسبب الفجوة بين بعض الوزراء والجيش، وهو ما يزيد حالة التخبط في اتخاذ قرار واضح وحاسم حول كيفية إدارة الحرب.
نقاش المجلس الوزاري لن يكون هادئا، إنما عاصفا جدا، ليس فقط بسبب الفجوة بين سموتريش ورئيس الأركان، إنما هناك وزراء آخرون يقولون إننا في حالة مراوحة، فإما نريد إعادة المختطفين أو نريد تدمير حماس، وحاليا نحن لا نفعل شيئا.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام. وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
ولا تزال عملية بيت حانون التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب عدد آخر تلقي بظلالها على النقاش العاصف في الكيان، فالمعارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
تحية طيبة لزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، هو لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. لا يتوانى الاحتلال عن عمليات تصعيد عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. المقاومة من جهتها تصعد من عملياتها. ما بين تصعيد الاحتلال للعدوان والمقاومة طبعا لعملياتها، حسب متابعتكم ما المعادلة التي تحكم واقع القطاع اليوم؟
يعني ما زال يعني رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يسلك مسلكا خطيرا في موضوع استعادة الأسرى بالقوة، التفاوض بالنار، الضغط العسكري وأكثر الضغط العسكري من خلال المزيد من القصف والقتل والتدمير والإبادة الجماعية بدون أي ورع أو رادع لهذا الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم كل التقنيات. استراتيجية الاستمرار بالحرب ما زالت قائمة لدى نتنياهو، وليس لديه أي بديل لكي يعني يحصل النصر الذي وعد به المستوطنين وأيضا المعارضة في موضوع استعادة الأسرى بدون أي ثمن، وأيضا القضاء على حركة حماس والإبقاء على السيطرة المباشرة على قطاع غزة وعدم قيام أي نشاط لحركة حماس فيما يلي وقف إطلاق النار. لذلك ما زال العدو الإسرائيلي بجيشه بحكومته المتطرفة تنهج منهجا هو القتال، هو القتال لم يتوقف حتى في مرحلة الهدنة، لم يتوقف القتال وإطلاق النار والاغتيالات وتهديد المدنيين وإبعاد النازحين من منطقة إلى أخرى. العدو الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بالتحديد ما زالت تراهن على الضغط العسكري لاستثماره في موضوع التفاوض والضغط على حماس من أجل التنازل وتسليم الأسرى بدون أي ثمن سياسي أو ثمن له علاقة بموضوع الإنساني والإغاثي وموضوع وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل. هذه الاستراتيجية ما زالت ترهق العدو الإسرائيلي على مستوى القتال، على مستوى الجنود. رفض الجنود اليوم العودة إلى القتال، حتى دعوة الاحتياط لم تلقى أي تجاوب. هناك مشاكل حتى مع الجنود النظاميين الذين تم يعني تمديد عمل خدمتهم العسكرية لأربعة أشهر. حاجة الجيش إلى المزيد من الجنود والضباط. موضوع مشكلة الدعاوى التي تزداد شيئا فشيئا لوقف إطلاق النار، هذه مسألة ما زالت تقف عائقا أمام نتنياهو في تبرير السلوك العسكري وتغطية هذه الحملة العسكرية.
نعم، الذي تتحدث عنه يعني علامات استفهام حول ورقة التصعيد من الناحية الأمنية والسياسية داخل الكيان. على المستوى الأمني يعني ضباط في الجيش يعني يشكون من تململ الجنود وتمديد الخدمة كما تفضلتم، كذلك النقص في عديد القوات لاستمرار المعركة في القطاع. تحديدا ماذا في انعكاسات معركة غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
طبعا يعني الحكومة اليوم تورط الجيش، تورط الأجهزة الأمنية، تحملهم المسؤولية في استمرار هذا التهديد، استمرار الحرب، استمرار الاستنزاف، بحاجة إلى مقاتلين، بحاجة إلى يعني معدات عسكرية، بحاجة إلى معنويات لاستمرار هذه الحرب. كل ذلك فقد وتم التراجع عنه وضعف في هذه المعركة وفي هذه الحرب الضروس التي استمرت أكثر من سنة ونصف، ولم يحقق هذا الجيش أي انتصار عسكري يأتي به إلى المستوطنين وإلى الجبهة الداخلية وإلى المعارضة حتى بأنه انتصر وبأنه حقق شيئا في هذا السلوك. لذلك اليوم الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام وزج الجيش في حرب ومزيد من الحرب، هو يهدد اليوم بالمزيد من استخدام الأسلوب العسكري والدخول إلى غزة، وبالتالي ماذا سيحصل هذا الجيش؟ هناك قناعة من رئيس الأركان ويعني القادة العسكريون بأن هذه الحرب ليس لها أفق، ليس لها نتيجة أو مستقبل، وبالتالي كل ما يجري اليوم من هذا الإصرار لدى نتنياهو هو توريط الكيان الصهيوني بالمزيد من الإخفاقات بالمشاكل، وخصوصا رؤساء الأجهزة الأمنية التي تحدثوا بشكل واضح بأنه يجب الانتهاء من هذه الحرب من خلال صفقة متوازنة، صفقة تعيد الأسرى، لأن الاستمرار بالحرب سيقتل الأسرى وسيجعل مصيرهم غير واضح، وبالتالي هذا لن يحقق الفائدة من استمرار الحرب في هذه المرحلة، وبالتالي بقاء المرحلة هي مصلحة شخصية لنتنياهو. وهذه مسألة أصبحت معروفة وموضوحة بأن نتنياهو يعني يورط الأسرى و يقاتل بدم الأسرى وبدم الإسرائيليين الصهاينة في هذه المعركة التي ليست لها أهداف واضحة بالنسبة لهم، وخصوصا أن عملية الصفقة كانت تسير بشكل إيجابي لمسألة ولجهة تبادل الأسرى وإعادة الأسرى الصهاينة، وإذا بنتنياهو يوقف هذه الصفقة ويلجأ إلى اعتماد مجددا الخيار العسكري، وبالتالي هذه المسألة ما زالت يعني تحكم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بأنه لابد من انتهاج أسلوب التفاوض وأسلوب الصفقة لاستعادة الأسرى وعدم المضي إلى حرب خاسرة، لأن القضاء على حماس ليست مسألة واضحة وليست مسألة سهلة، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيحول غزة إلى مستنقع وورطة كبيرة جدا للجيش الإسرائيلي الذي بدأ يخاف ويتراجع ويهرب من عملية الالتحاق بالخدمة، وحتى أهالي الجنود بدأوا يتململون من موضوع إرسال أبنائهم، وحتى المعارضة اليوم بطبيعة الحال بدأت توجه سهام الاتهام لنتنياهو بتعطيل التفاوض وعدم الوصول إلى نتائج طيبة وإبعاد شبح الحرب وشبح الخسائر وشبح الضغط عن الكيان الصهيوني على المستوى الأمني الاقتصادي السياسي والحفاظ على تماسك الجيش. اليوم الجيش الإسرائيلي مهدد في موضوع الاستمرار والبقاء كقوة أساسية بعدما وهنا هذا الجيش في المعركة التي حصلت في غزة.
دكتور، مجددا الساحة اللبنانية تحت الأضواء، العدو يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وتهديدات من وزير حرب العدو إسرائيل كاتس على إعادة الاستهداف، ما الذي يربو إليه الاحتلال من التصعيد على مستوى الساحة اللبنانية؟ ماذا أيضا في انعكاسات هذا التصعيد على مستوى الداخل اللبناني؟
طبعا يعني هناك صراع سياسي داخلي في لبنان في موضوع المقاومة، في موضوع سلاح المقاومة لجهة حلفاء أمريكا وخصوصا وزراء بالحكومة اللبنانية الذين يتراهون مع السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية في بيروت. لذلك هذا العدوان يأتي ضغط خارجي بالقوة من خلال طائرات العدو، من خلال يعني إيجاد ذرائع ومبررات يعني وهمية إذا جاز التعبير، وخصوصا أن المكان المستهدف للمرة الثالثة في الضاحية الجنوبية بعد موضوع الاتفاق الذي أبرم، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لديه مجموعة من الأهداف والغايات في موضوع الاستمرار في الحرب الجوية وال القصف والضغط، منها تخويف بيئة المقاومة والضغط على هذه البيئة، وبأن سلاح المقاومة يجب أن يخرج من بين هذه البيئة ومن مستودعاتها، بالتالي إخراج المقاومة من هذه البيئة بالضغط، من خلال التخويف، من خلال القول بأن المخازن هي بين البيوت وبين الأبنية. أيضا موضوع رسالة إعلامية كبيرة جدا من قبل العدو الإسرائيلي بأنه أعطى لنفسه حرية الحركة في لبنان، يضرب ساعة يشاء في جنوب نهر الليطاني، في شماله، في كل لبنان. وهذه مسألة تعبر عن العنجهية والعنتريات التي يتجاوز فيها العدو الإسرائيلي الاتفاق الذي أبرم على تنفيذ القرار 1701. أيضا هناك اشتراك مع واشنطن عندما يقول كاتس بأنه أبلغ واشنطن مسبقا بهذه العملية، مما يعني أن أمريكا شريكة في هذا العدوان، وبأنها لا تتعاطى بحيادية في إطار لجنة الإشراف على تطبيق 1701. وهذه مسألة بحاجة إلى ضغط لبناني من قبل رئيس الجمهورية، من قبل الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني أيضا، على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في موضوع الجدية في التعاطي مع لجنة الإشراف ووقف هذا العدوان وهذه الخروقات المتكررة. ومع العلم يعني أن لجنة الإشراف اليوم شبه انتهت وهي غائبة عن السمع ولا تعطي أي فعالية في موضوع ردع العدوان الإسرائيلي، فضلا عن أن هناك هدف أساسي قد يكون في خلفية هذا الاستهداف وهذا العدوان المتكرر والاغتيال المتقتل، جر حزب الله والمقاومة في لبنان إلى الرد العسكري، وبالتالي فتح ذريعة واسعة للضربات الجوية الواسعة، خصوصا أنهم كانوا يعني يختلقون ذرائع من خلال إطلاق صواريخ وهمية كانت معروفة الخلفيات والأهداف من أجل إعطاء ذرائع ومبررات للعدو الإسرائيلي، برفع مستوى الضغط والقصف والاغتيالات واستهداف المناطق المتعددة في كل لبنان. وهذه مسألة أصبحت واضحة. أمرا آخر مرتبط بموضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني، نتنياهو بطبيعة الحال يريد تسخين المنطقة باستمرار من خلال التشويش على هذه المفاوضات، من خلال رفع مستوى الاغتيالات والقصف ووصول إلى الضاحية الجنوبية. ومن الممكن أن أي تسخين يعني غير عادي في لبنان ويعني انقلاب المشهد في لبنان من الممكن أن يطيح بعملية التفاوض أو التأثير عليها في هذا الإطار، باعتبار أن نتنياهو يريد أن يرسل رسالة إلى الأمريكيين بأن الهامش الكبير لديه في موضوع العمل يستطيع أن يضرب بكل الاتجاهات، يعني يستطيع أن يضغط على حتى على الأمريكيين في موضوع عدم الأخذ بملاحظاتهم وهواجسهم في موضوع الملف النووي الإيراني والمشاركة في ضرب إيران، موضوع يعني ضرب حركات المقاومة في المنطقة، الاستمرار في التوتير، عدم أخذ باحترام أمريكا، وخصوصا أن أمريكا هي راعي لموضوع الاتفاق.
في هذا الإطار دكتور، يعني ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، الساحة اللبنانية مجددا مستهدفة، واليمن لم يبرح يعني ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي وثابت على هذا الدعم. هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
طبعا المقاومة اليوم في لبنان هي ما زالت في مرحلة التهدئة والتغيث والانتظار وإعطاء فرص للعمل السياسي والدبلوماسي للدولة اللبنانية، للمساعي في موضوع تخفيض التوتر، وقف العدوان على لبنان، الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي ما زال يحتلها في النقاط الخمس وغيرها من النقاط المتنازع عليها في لبنان، وقف الخروقات الجوية، وقف العدوان والاغتيالات. المقاومة أرسلت رسائل مؤخرا سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا في أن موضوع صبر المقاومة بدأ ينفذ وبدأ يعني يتحضر إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الخروقات. ولكن إلى اليوم المقاومة في هذا الإطار لن تبقى ساكتة ومكتوفة الأيدي في ظل هذه يعني الخروقات اليومية والعدوان المتكرر والاستهدافات والاغتيالات، ولكن المقاومة لديها مسار في هذا الموضوع. عندما ينتهي هذا المسار في موضوع العلاج السياسي، في موضوع الاستقرار في الوضع اللبناني، في موضوع أن يكون عودة الدور العسكري للمقاومة في
نعم
استغل وقته لاستخدامه بأسلوب يعني تتخذه المقاومة وقيادة المقاومة من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي بالانسحاب وبعدم الخروقات. بطبيعة الحال اليوم المقاومة تنتظر هذا الموضوع، تريد أن تعيد العدو الإسرائيلي إلى معادلة عدم العدوان على لبنان، ولكن بطريقتها بأسلوبها بخططها الجديدة التي يعني تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجديدة للمقاومة في لبنان والنتائج العسكرية وموضوع الحصار على هذه المقاومة في لبنان من كل الاتجاهات، وخصوصا أن الأمريكي والإسرائيلي بات يستخدم جبهة النصرة وداعش في الحدود الشمالية مع لبنان، وأيضا هو موجود على الجبهة الجنوبية لحصار يعني المناطق، وموضوع التهديد بعدم الإعمار وغيره من الأمور المرتبطة بالمرفأ والمطار. وبالتالي مسألة يعني عودة القتال وتسخين جبهة مرتبط تخطيط دقيق ودراسة دقيقة للأهداف والنتائج بحكمة المقاومة التي عرفناها دائما.
تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور. تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا هذا أيها الكرام، وإلى جولة أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، حيث نبدأ من غزة. حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف الاعتداءات لا في ساعة الليل ولا في ساعة النهار، وتنقل من القطاع إلى جنوبه مستهدفا منازل وخيام وبصات ومقاهي إنترنت وغيرها من مظاهر الحياة في قطاع غزة. في أحدث هذه الاعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة عنيفة على مخيم جباليا لعائلة أبو مهادي، 10 شهداء ارتقوا في الغارة، بينهم أسير أطلق سراحه قبل شهر أو في آخر دفعة من دفعات الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي هو وزوجته وعائلته. في غرب مدينة غزة أيضا كان هناك غارة أدت لاستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين وفقدان 3، على الأرجح أنهم في عداد الشهداء الفلسطينيين. هذا يأتي في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الشجاعية والتفاح، وتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وتفجير منازل واستهداف المواطنين الذين يتحركون قرب تلك المناطق، كما جرى مع عائلة البطش التي استشهد منها 8 مواطنين فلسطينيين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليل الماضي استهدف مقهى إنترنت يذهب طلاب الجامعات للدراسة في هذه المناطق التي يكون فيها قدرة على التقاط شبكة الإنترنت. 8 شهداء على الأقل ارتقوا في تلك الغارة العنيفة. أما خان يونس فكالمعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين شهيدان وعدد من الجرحى، فيما ارتفع عدد شهداء منزل عائلة كوارع التي قصفت الليل الماضي إلى 13 شهيدا بعد انتشال 4 شهداء صباح هذا اليوم. كما قصف جيش الاحتلال تجمع المواطنين في قرية عبسان 5 إصابات إحداها بالغة الخطورة. كما واصل جيش الاحتلال أيضا تدمير المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح 11 أسير فلسطيني صباح اليوم من سجونه بعد اعتقال لعدة أشهر لهؤلاء الذين كان قد اعتقلهم من شوارع قطاع غزة من الحواجز من المدارس دون أن يكون عليهم أي تهمة، وأطلق سراحهم اليوم وقد نقلوا إلى المشفى نتيجة تعرضهم للتعذيب الشديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي الدفعة الرابعة خلال شهر التي تم إطلاق سراحها، يكون دفعة تحتوي على 10 أسرى على الأقل.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية. أحبتنا الأكارم، نبقى في غزة حيث ارتفع عدد الشهداء للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,314 شهيدا، والإصابات 117,792 شهيدا أو إصابة طبعا عذرا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,222 شهيدا و 5,751 إصابة منذ 18 من آذار مارس في إعادة العدوان الصهيوني على قطاع غزة. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 71 شهيدا و 153 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا مستمعين الأكارم، بالرغم من إعلان تصنيف مدينة بيت لاهي على أنها منطقة خطيرة حمراء، يعمل رجال البلدية والدفاع المدني على توصيل المياه وجمع النفايات دون توقف، ما يعزز من صمود الأهالي وبقائهم رغم الأخطار. إلى الزميلة أو الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
نحن هنا في مدينة بيت لاهيا في المنطقة التي يصنفها جيش الاحتلال بأنها منطقة حمراء يحظر العمل فيها. تعمل طواقم البلدية على مدار الساعة لتوصيل المياه إلى المواطنين. بفضل هؤلاء الرجال ثبت الأهالي أنفسهم هنا. أكثر من 80% من سكان مدينة بيت لاهيا يرابطون على حدود النار.
هو الرواتب إنما يقارب 2 شهر. عندك أخطر اليهود معروف، طيران وقصف ومدفع وكوات مرار بتيجي، وعندك أخطر العمل هاي زي ما أنت شايف، مرار بكون فيه حفار، مرار بكون فيش حفار، لبنة العيش صعبة. إحنا بشكل عام منتمين لبيت لاهية، تمام؟ خاصة إحنا يعني ظروف المية صعبة، إحنا بنشوف الناس بتشرب، فإحنا بيعطينا طاقة كمان لقدام.
حقيقة منذ تجدد الحرب على قطاع غزة بعد آذار مارس 2025 تعكب بلدية بيت لاهيا على استمرار في تقديم الخدمة للمواطنين وإعادة تأهيل وصيانة المرافق والبنية التحتية المتضررة نتيجة هذه الحرب، ولكن في ظل استمرار تصنيف منطقة بيت لاهيا على أنها منطقة حمراء تقوم البلدية بيت لاهيا على تقوم بإعادة تأهيل هذه البنية التحتية من خلال اللي هو المجهودات الشخصية للعاملين في البلدية في ظل عدم وجود آليات. أهم الأخطار التي تواجه العاملين في الميدان احتمالية اللي هو الاستهداف من قبل آليات الاحتلال.
احنا ما زلنا مستمرين والطواقم البلدية ما زالت مستمرة في الميدان تعمل بلا خلل وبلا ملل، وذلك بسبب انتمائهم رغم قلة الإمكانيات وقلة اللي هو صرف الرواتب لهم، حيث أنهم منذ عدة شهور لم يترقوا أي راتب ومتواجدين الحمد لله رغم تصنيف منطقة بيت لاهيا ضمن المنطقة الحمراء.
تنتصر إرادة البقاء هنا على كل عوامل الاقتلاع والتهجير. بالأيادي يعمل مقدمو الخدمة بعدما خربت الآليات، وبالانتماء للأرض والمكان والناس يتجاوزون كل الأخطار والتهديدات.
نحيي كل التحية للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. أحبتنا الأكارم، في القدس أيها الأفاضل، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. أفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووفق المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي عاقت دخول المصلين واحتجزت هوياتهم أو هويات بعض منهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى بيوم الاستقلال وإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري. كما وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع وجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إتمار بن غفير تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى المبارك. في العريضة طالب المستوطنون بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق أيضا مستمعين الكرام، تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وإلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الاثنين حملات الاقتحام والاعتقال في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللتها اعتداءات على المواطنين وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام. ففي طوباس مستمعينا الأكارم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جمال دراغما عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وذلك وسط عمليات تفتيش واسعة طالت عددا من المنازل وألحقت بها خرابة. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله حسام سلامة والفتاة ماسة عمار غزال بعد اقتحام حي المخفية ومداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. في محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعتر شرق المدينة وداهمت عدة منازل بينها منزل المواطن حسان أبو أرميس وطلال رجاء أبو رميس دون أن يبلغ عن اعتقالات. كما أصيب عدد من طلبة المدارس في بلدة الخضر بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة التل بالبلدة القديمة. كما وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وتمركزت في حي المصايف ودهمت بناية سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. أما في جنين حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من الفتية من بلدة جابع، هم محمد أحمد عباس خليلية وهيثم ربيع جودة أحمد أبو عون وزيد أشرف صبحي حمامرة، عقب اقتحام منازل ذويهم علما بأنهم طلبة في الثانوية العامة. في الخليل نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت سبعة مواطنين هم عماد هيثم القواسمي وألياس أيمن الجندي وجلال يغمور ويوسف موسى قزاز ومالك نضال أبو رويش ومحمد ماهر الفروخ وأمجد نمر الفروخ، مع تخلل عمليات الاعتقال اعتداءات جسدية على المواطنين وتخريب محتويات المنازل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وأطلقت الرصاص الحي عشوائيا باتجاه المنازل ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات، بالإضافة إلى اقتحام بلدة الظاهرية وإجراء عمليات تفتيش واسعة.
فالقدس المحتلة مستمعينا الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب المدينة ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل العيسوية شمال شرق القدس، ما أدى إلى عرقلة حركة مرور المواطنين. تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيدا متواصلا أحبتنا في اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. أيضا في الضفة مستمعين الأكارم، سكان حي الهدف المجاور لمخيم جنين مثال للمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون بفعل اعتداءات الاحتلال المستمرة. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
بعد 3 شهور من المعاناة والتهجير القسري في مخيمات جنين وطول كرم، هناك معاناة أخرى لآلاف المواطنين في الأحياء القريبة من هذه المخيمات الذين لا زالوا في بيوتهم.
البيوت المتبقية والسكان فيها عملية مضايقات يومية، قوات راجلي تقريبا بشكل يومي، قضية الشوارع والبنية التحتية المدمرة، قضية معاناة السكان في تنقلاتهم في المواصلات، يعني كثير أمور بنعانيها.
أغلب فتاة الجيش بفوتوا عندي على الدار تكسير، بطل واحد حتى الدار مرتاح فيها. أهلي أنا من زمان طلعهم من الدار، بنرجع عليها بمخاطرة، ترجع عليها بدك تظلك لابس ومجهز حالك لأي لحظة اعتقال.
المواطنون بهذه الأحياء يضطرون لاستخدام طرق بديلة بين البيوت وتسلق الأسوار في تنقلاتهم بسبب منع الحركة من قبل قوات العدو التي أغلقت الشوارع بعد أن جرفتها ومنعت استخدامها تحت طائلة الاعتقال أو إطلاق النار.
جاء رافش أصلا، لو بدي أنا الضاعة برضو صعب حدا يوصلني هون، ولو حدا وصلني هون فيش ناس اللي أنا أكمل بيع معاهم. احنا هون اللي ضايلين هون 7 دور، شمالنا المخيم الجديد فيش حدا فيه نهائيا الا ثكنات عسكريه لليهود.
باجي على البيت هنا خطر بخطر، عندي مزرعه باجي بشغل ترمبه مي زراعيه، بلف من ورا البيت على اساس افوت اشغل الترمبه الزراعيه وظلني طالع. البيت ممنوع افوت عليه من الشارع الرئيسي بسبب جيش الاحتلال موجود بجنب البيت.
إذن يدور الحديث هنا عن أعداد هائلة من السكان الذين هجروا من بيوتهم من المخيمات في جنين وطول كرم، وأعداد مماثلة في الأحياء المجاورة الذين يقاسون من أجل البقاء.
تتفنن قوات العدو بالعقاب الجماعي على الفلسطينيين وتتذرع بأقل الأسباب، والهدف هو جعل الضفة الغربية غير قابلة للعيش بكرامة وبالتالي تنفيذ مخطط التهجير.
نحييكم أحبتنا الكرام ونحيي الزميل باسم صلاحي على تقريره. في اليمن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها مستهدفة العديد من المحافظات والعاصمة صنعاء، ما تسبب بإصابات بالعشرات من اليمنيين. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
هذا ما اعتادت عليه أمريكا، قتل المدنيين العزل وتدمير أرزاقهم كرمال العدو الصهيوني. تحت جنح الظلام انهالت صواريخ العدوان الأمريكي على هذا الحي السكني في العاصمة اليمنية صنعاء. عشرات الغارات الجوية نفذتها طائرات أمريكية على مديرية بني الحارث ومنزل قرب المستشفى اللبناني في مديرية 70 في صنعاء، والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعائلات مفجوعة تبحث عن أبنائها بين الركام.
ضربوا على الحارة، هذا حارة بعثر، وإحنا كان داخل البيت فتشوا الجهال والنساء. من يقول الأمريكي هذا لو ما يجي ضد بيتنا؟
هذا بيوت مواطنين، ها شهداء مدفونين داخل البيت، ايش هذا معسكر وما هذا مواطنين، هذا بيوت، ايش هذا العدوان الحقير الامريكي الاسرائيلي الذي ما يعني ما بيفرق لا بين بيوت ولا بين عيان مدنيه ولا بين يعني هذا الاجرام اجرام.
ما هي المواقع حقكم؟
أين المواقع؟
الأطفال والنساء، يا هذه المواقع العسكرية اللي بتحاكم عليها.
هي معركة عض أصابع تجهز لها أبناء اليمن جيدا، وأعلنوا استعدادهم للمضي بها قدما مهما اشتد العدوان، وكبورة التضحيات.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
روحي فدا المصطفى واصباط زهرة وعلي، لا زلت أمدح لهم وقضي حياتي وعمري يا با
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي، يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي.
علي يا قرة عيني يا والد الصبطيني، علي يا قرة عيني يا والد الصبطيني، حبك ضيا لي عيني، حبك ضيا لي عيني، يوم الحشر رسمالي،
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي، يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي،
يا آل طه الهادي أهل العباية سيادي،
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 قصدي أنتم مرادي، قصدي أنتم مرادي، أنتم حبي وآمالي،
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي، يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي،
يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة،
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 من تابعكم يا عترة، من تابعكم يا عترة، أنه الحامل ينشالي،
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي، يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي،
حيدر يا أبا الوافا يا بابا للمصطفى،
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 بالله جود بالوافا، بالله جود بالوافا، يا سلطان الرجال،
يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي، يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي، يا سايق الجمالي، بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي، بالمصطفى والآلي، بالمصطفى والآلي، بالمصطفى والآلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نقدمها لكم حضرة المستمعين، ويسرنا أن نصحبكم في حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، ذكرنا سابقا أن فن التزيين عند الإيرانيين كان فنا متألقا في ظل التمدن الإسلامي، على أن بعض العوامل في بعض من الأزمنة حالت دون تطور هذا الفن، ومن تلك العوامل الهجوم المغولي في القرن السابع الهجري، بيد أن المغول الذين لم يحملوا معهم إلا التوحش والبداوة ساهموا ولنقل بشكل غير إرادي في انتقال التزيين من إيران إلى مناطق أخرى مثل آسيا الصغرى. ومن أنواع التزيين التي انتقلت من إيران إلى بلدان أخرى في العالم الإسلامي التزيين بالكاشي، وانتشر فن التزيين بالكاشي ولم يقتصر على القباب أو الإيوانات، بل تجاوزه إلى أجزاء أخرى من الأبنية.
ويذكر لنا المؤرخون أن غازان خان سابع حاكم مغولي كان حول عاصمة حكمه إلى مركز لإشاعة الفنون الإسلامية. ويحدثنا التاريخ كذلك أن غازان خان الذي اعتنق الإسلام بنى مدينة جديدة إلى الجنوب من مدينة تبريز الإيرانية، وقد احتوت مدينته هذه على العديد من أبنية المدارس الدينية ومستشفى ومكتبة عامة إضافة إلى قصره. كما أن رشيد الدين فضل الهمداني، وكان وزير السلطان غازان سالف الذكر، أنشأ هو الآخر مجمعا عصريا في الجهة الشرقية من تبريز عرف بالربع الرشيدي. واشتمل الربع الرشيدي على مراكز ثقافية للخط والرسم وفنون جميلة أخرى مثل فن المنمنمات، ويقال إن الفنانين الراغبين في الاستزادة من هذه الفنون سواء من إيران أو العراق يمموا وجوههم صوب مركز الإشعاع الحضاري في إيران مثل تبريز ومراغة وسلطانية زنجان.
وبعد أن شن تيمور لانج المغولي هجماته الشرسة على إيران والهند وسوريا ومصر وآسيا الصغرى، أي تركيا حاليا، كان البعض يتصور أن حضارة الشرق في طريقها نحو الاندثار، وأن نجمها يسير نحو الأفول، لكن التاريخ خبأ للناس غير ذلك. فبعد موت تيمور لانج اختط أولاده وأحفاده مسارا مغيرا، وكان أن دخلوا المدن المهمة في تلك الفترة، ومنها هرات وسمرقند، وكان لهؤلاء الحكام مدارس ومراكز للفنون ومكتبات، وساهم هؤلاء في توفير أجواء مناسبة لإبداعات فنية عديدة في فن العمارة والرسم والتزيين بالكاشي والمنمنمات. لازال برنامج الحضارة الإسلامية يطرق مسامعكم الكريمة عبر أمواج الإذاعة العربية من طهران. بعد فاصل قصير عودة للحديث، كونوا معنا.
إن الفن الإيراني الإسلامي مستمعي الكرام وصل أوجه في عهد الدولة الصفوية، على أن قيام الدولة الصفوية منعطف مهم في تاريخ إيران، ذلك أن إيران ومنذ عام 1501 ميلادي تخلصت من الحكم الأجنبي المغولي والتيموري. وإذا كان الشاه إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة قد انشغل في فترة حكمه بالمشاكل السياسية، فإن ولده الشاه طهماسب الذي اعتلى العرش في شبابه أبدى اهتماما بالفنون مثل فن الخط وفن الرسم. ومن أشهر الفنانين في عصر الشاه طهماسب كمال الدين بهزاد وسلطان محمد نيغارجر. وكلمة نيغارجر فارسية معربها الرسام.
وكان كمال الدين بهزاد ولد في أواخر القرن التاسع للهجرة، وقد أوجد مدرسة جديدة في فن الرسم. ودارت ريشة كمال الدين بهزاد مع دوران الحياة اليومية، وجادت بلوحات ذات نفاسة وجمال. ومن يقرأ تاريخ الفنون في العصر الصفوي يرى أن كمال الدين بهزاد كان رئيسا للمكتبة الملكية وكبير الرسامين والخطاطين في عهده. ومن روائع فن الرسم في ذلك الزمن الرسومات التي تضمنتها الشاهنامة للفردوسي، حيث نافست شاهنامة أخرى أنجزها فنانون تابعون للتيموريين.
ولنودع فن الرسم ونفتح بابا للحديث حول صناعة السجاد، هذه الصناعة التي كانت معروفة منذ 5 قرون قبل الميلاد في بلاد الشرق وخاصة إيران. وتطورت صناعة السجاد عبر الزمان وازدهرت في العصر السلجوقي و